إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على عبيد الله المجد محمد الوهاب، تتلوها قراءة من كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى مسألة كم؟ العاشرة؟ الثالثة عشر. طيب، هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما الدليل أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو في الصالحين؟ نسأل الله ذلك، ما الدليل على أن ذلك وهو الغلو في الصالحين يعتبر سبب كفر بني آدم في الأصل؟ أول كفر كان بسبب الغلو في الصالحين. نعم، قصة قوم نوح لما اغتروا بما زين لهم الشيطان من الغلو في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرع، وكانوا أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم. فهذا غلو. ما هو الغلو؟ ماذا كان الغلو هنا؟ أنهم صوروهم، صوروا لهم تصاوير، وهذا ابتداع في الدين. صوروا لهم التصاوير وهذا ابتداع في إيش؟ في الدين. ثم كان هذا الغلو سبب للكفر وهو الشرك بالله، فتنسخ العلم فصاروا يعبدونها من دون الله. واليوم هناك مظاهر تدل على الغلو في الصالحين التي هي ذريعة وسبيل للكفر برب العالمين، مثاله الأضرحة التي تبنى في، نعم، في المساجد، و وضع السطور عليها وإزراجها وإضاءتها، كل ذلك من مظاهر الغلو في الصالحين، والتبرك وغير ذلك بأشياء لم يؤذن بالتبرك بها، فالتبرك بأستار الكعبة، التبرك مقام إبراهيم، فهذا كل من ذرائع الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، اقرأ قصة العشر.
بسم بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وفيه مسائل: المسألة التاسعة، المسألة الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
نعم. قال رحمه الله في المسألة، في المسألة الثالثة عشر: عشرة، معرفة عظم شأن هذه القصة، وهي التي ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس، وأنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرع، وقال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. فهذه القصة شأنها عظيم، ففيها عبرة، ويحتاج إلى معرفتها كل مسلم، وذلك أن أمر الغلو عظيم وقد يغفل عنه بعض الصالحين فيمارسونه وهم لا يشعرون ويستهينون به ويظنون أنه مجرد ثناء يستحقه هذا الصالح أو هذا العالم، ولا ينتبهون إلى خطره. فالحاجة شديدة، والغفلة عن هذه القصة والغفلة عنها خطيرة. فلو تدبرت اليوم حال كثير من الناس من الصالحين تجد عنده غلو، إما في شخص أو في رجل كان من السلف من الخلفاء الراشدين، يقول الرافضة في علي، غلو في عالم معاصر يعتقد أن الحق لا يمكن أن يخرج إلا من جهته، فكل من جاءه بحق ولم يأتي من طريق ذلك العالم فلا يقبله، نسأل الله العافية، ويعرض الحق على أقوال الرجال، فإن وافق الحق قولهم أخذوا به، وإن لم يوافق لم يأخذ، وساءوا الظن بالحق وقالوا لو كان حق لأخذوا به، كيف هم في غفلة عن هذا؟ لا يخفى عليهم. فلو سبقت أحوال الناس دبرت لهم أن عندهم أنواع من الغلو في الصالحين، تارة يغلون في آثارهم كالصوفية، فإنهم يتبركون بمشيختهم، وتارة تجدهم يغلون في مذهبهم كبعض الأحناف والمالكية وغيرهم، تارة يكون الغلو في الحزب فيعتقد أن جماعة من الناس تكتلوا على مبدأ لا يمكن الحق أن يخرج عنه، وأن من كان معهم فهو محق ومن لم يكن معهم فهو مبتدع لأنه لم يكن معهم. كما ذكرتكم قصة في إنسان ناظرته في التصوير، فوصل في المناظرة إلى حديث عائشة وأنها كان عندها ستر فيه صورة فشققته أو شقته فوضعته في وسائد، يعني على وسائد، فقال هذا يدل على جواز التصوير. فقلت كما قال ابن حجر ليس فيه أن الصورة معلمها ورأسها بقي واضحا، فقد يكون التمزيق مر على شق منها فصار كالرقم في ثوب، فمع الاحتمال يبطل الاستدلال. فتبين له الحجة منه سكت، فبدل أن يقول سلمت لك إذن لتحريم التصوير الذي هو ليس دواء ليس مجسم، لأنه كان يقول التحل محرم مجسم فقط، أما الذي على ورق فلا بأس. فبدل أن يسلم بعد هذه الحجة الأخيرة وقد ظهر له الحق فيها، قال لكني أنا أمشي مع جماعة أظن أنهم لا يخفى على مثلهم هذا الحق لو كان حق، فحينئذ أنا واثق في كلامهم، ولو تبين لي أيضا في هذا المجلس الحق لعله عندهم شيء ينسخ يعني هذا الكلام أو يبطله من وجه لا أعرفه، فانظر كيف غلى في حزبه وأبى الانقياد للحق باعتقاد أن الحق لا يمكن يخرج عن حزبه، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم، وهذا من العجب، إذ كيف يقرؤون هذه القصة التي في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، ثم يعرفوا أنهم أناس كانوا صالحين من قوم نوح وأنهم غلوا فيهم وصور لهم التصاوير ثم عبدوه لما تنسخ العلم، فهذا من أعجب العجب، وذلك على وجه الإنكار، فكلمة عجيب فعل فلان تحتمل الثناء كما كان النبي يعجبه التيمم في كل شيء، وتحتمل الإنكار، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، فهنا للإنكار قراءتهم إياها في كتب التفسير لأنهم علماؤهم سيقرؤون هذا في كتب التفسير ويعرفوا سبب الشرك وأنه غلو في الصالحين، ثم دعوة هؤلاء الصالحين بعد موتهم وتصوير التصاوير لهم والغلو فيهم من دون رب العالمين، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هؤلاء يعني الذين قرأوا قصتهم حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل عبادة، أن يدعو مثل ود عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين من أجل العبادات التي أمر الله بها، وطلب الشفاعة من الصالحين على وجه التعبد يعني بعد الموت، إذا كان حي قادر قال له ادعو لي صار هذا طلب مشروع، قال ابن تيمية كان يعتقد أن يطلب النفع لنفسه وللداعي. أما إذا صار ميت أو غائب صار ذلك الطلب أو النداء المقرون مع طلب تعبد. فلو كان حي قال يا فلان ادعو لي، وقد فعل النبي ذلك ولم يكن النبي أمر بالشرك، فقال إذا رأيتم أويس فسألوه أن يستغفر لكم، على أنه لم يرد عن السلف اعتياد ذلك. لكن ابن تيمية يقول في الفتاوى فإذا طلب إنسان الدعاء من شخص يريد نفعه ونفع نفسه لنفع له أولا فهذا مشروع، ولكن إن دعا ميت أو غائب أو جني يعتقد أنه غائب ليس أمامه ليخرج من ذلك، الحكم على من يكلم الشيطان عند المس للإنسان بالشرك. كان يقول له ما اسمك؟ تقول أنا جنية اسم مرجانة، يقول لها أخرجي، فهذا طلب أخرجي، فليس كل مخاطب للجن تكون شرك أكبر، فربما خاطب الجن وكان ذلك مشروعا، وربما خاطبهم وكان ذلك شركا، وربما خاطبهم وكان ذلك منهي عنه. فخطاب أبو هريرة للجن قال لو علم كلمات هو شيطان جني، فلما قال نعم أو سكت هذا طلب الآن، طلب منهم يعلمه كلمات، لكن الجني هذا كان حاضر وعلمه آية الكرسي، والنبي أقره ولم ينكر على أبو هريرة أنه أقره على الفائدة، فلم يقل يا أبو هريرة كان قلت له لا أسمع منك شيء أنت جني وطلب الفائدة منك ولو على وجه الإقرار شك. ولذلك لا نحكم على القارئ الذي يضرب المصاب ثم يقول أخرج عدو الله، يقول لا أخرج، يقول أقول لك أخرج، هذه خطاب لا ريبعة شرك، إنما دعاء الجن الذي يعتقد غيبته عن المجلس هذا الشرك الأكبر. في شيء قال كذبك وسوف يعود، والنبي يعرف أبو هريرة ما يعرف لا يقر الخطأ، لما قال له أنا أدعك ما قال له كان ينبغي أن لا تفعل وتسمع منه، واستدرك عليه أن القصة هذه استنشر، والنبي ما استدرك على أبو هريرة، ولكن هذا ليس معناه أن نكلم الجن فيما نعتقد فائدته لأنه عالم غيبي، فهذه قد تكون ذريعة لاستدراجهم لإيقاعنا بنو آدم في الشرك، فلا يجوز استعمال الجن للمنفعة، وإنما ذلك كان حالة خاصة، لكن أخذنا منها أيضا التفريق بين من يدعو غائبا من الجن وبين من يفعل مثل ما أمر النبي بالخطاب للحياة التي قد تكون من الجن، قال إذا وجدتموها في البيت ف حرجوا عليها ثلاثا، نعم حرج عليك بالله إن كنتم تؤمنون به أو كذا أن تخرج، وهذا خطاب قد يكون للجن، فمع الاحتمال ما منعه النبي بل أمر به، ولذلك لم يكن شركا أكبرا مخرجا من ملة الإسلام. ومسألة الآن إخواننا من السلفيين اختصموا فيها خصومة عظيمة ورفعوا لي الأمر قبل فترة وقالوا لنا خصومة في مسألة خطاب الجن الحاضر، لأن بعضهم يقول كلها شرك أكبر من غير هذا التفصيل، وهذا يخالف معنى الشرك لأنه نداء لغائب مقرون مع طلب، كما قال علامة الهند في كتاب صيانة الإنسان سواء نداء لغائب مقرون مع طلب، وهذا ليس كذلك. فالمقصود أنهم يقرؤون ذلك ويعرفون أنهم دعوا ود وسواع وتنسق، لما تنسق بينهم العلم وكان مبدأ ذلك الغلو، فقرأوا ذلك في مكتب التفسير، هذا يدل على أنه قد تحصل الغفلة أثناء القراءة ويكون الفهم سقيما أو يكون للعبد هوى يغلق عليه فلا يفهم
لأنه لا يريد الحق. قال الله تعالى: ولو أراد ولو إيش ولو علم الله فيه خيرا لأسمعهم قيل لأفهمهم. لأفهمهم، فالعبد من عقوبات وشؤم التعلق بالهوى أنه يغلق عليه وهو يقرأ الأشياء المخالفة لهوى. فإذا تجرد وأراد الحق فتح الله عليه، إذا تجرد وقرأ الكتاب بنية أن يعرف الحق ولو كان من عدوه، نعم فتح الله عليه. ليس هذا معناها دعوة الإخلاص من كتب أهل البدع، لكن الإنصاف عند القراءة فيما يشرع قراءته. لا كالتوراة مثلا، أن النبي الله دخل على عمر فأنكر عليه قراءته من التوراة، قال: متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فلو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لما وسعه إلا أن يتبعني. نعم. واليوم يحصل هذا، يجد كثير من أهل البدع يقرؤون لعلماء أساطين راسخين في العلم، راسخين كالشيخ بن باز رحمه الله وطلابه وأصحابه في مسألة ولي الأمر مثلا، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه ولي أمره من السمع والطاعة وترك الخروج عليه والتأديب عليه تلويحا أو تصريحا بالأدلة، فيغلق عليه ويقرأ للشيخ هذا على السلطة. هذا مثلا ما نأخذها منه، نأخذ منه الحيض والنسحاس وأحكام دخول رمضان ونحوها، لكن أحكام الجهاد لا نأخذها من الشيخ بن باز ولا من ابن عثيمين ولا من الألباني ولا من طلابهم، لأن هذا أمر قد غلطوا فيه فلا يؤخذ منه شيء. وتمر عليهم سبحان الله أحاديث تتعجب كيف ما يأخذوها، وقد شرح كلام الشيخ في عدة مواقع. فيمر على ذلك مر السحاب، كان لم يسمع كلمات الشيخ بن باز وكلمات الشيخ ابن عثيمين و مشيخه السنه في هذا الباب. هذا يدل على ان الانسان اذا قرا بعد ان اعتقد ولم يتجرد فانه لم يستفيد، فلا بد ان يتجرد ويستدل ثم يعتقد بعد الاستدلال. نعم، يقرأ ويتدبر ما يقرأه ثم يستدل، أما إذا اعتقد قبل الاستدلال فإنه لم يفهم ولا يعرف كيف يستدل، إنه يصبح مغلق عليه. المسلم أن يتجرد يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل. الأهواء يعتقدون ثم يستدلون، ويدل على ذلك أن أهل الحديث لما يرد عليهم يأتون بالمتشابه، فأينهم عن هذا المتشابه قبل رد الحديث عليهم؟ ما خطر على بالهم، لكن الحاجة لإثبات قولهم تمسكوا بالمتشابه وأتوا بدليل المتشابه، ما قرروا كلامهم على الأحاديث على الرأي والهوى. ثم بعد فترة تسمعهم يأتون بأدلة إنما هي شبه ليست أدلة، فلماذا لم يأتوا بها عند تقرير الحكم؟ لأنهم كانوا مبني ذلك على هوى. فالذي يبني أدلة الاستدلال على الهوى تجد بيناته كبيت العنكبوت، يقال أن كلمة أوهل من بيت العنكبوت خطأ، لأن القرآن أبلغ ما يكون في الخطاب، وقد خاطب الرب في كتابه عباده بأن الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت. فلا يمكن أن تأتي بوهم أشد من وهم التعلق بغير الله، فحينئذ لا تضرب مثل فتقول أوهن بيت العنكبوت، لأنه كان أوهن من بيته لضرب الله به مثل في التعلق بغير الله جل في علاه. فصاحب البدعة يأتي بالشبه التي يضعف فيها قوة الاستدلال بسبب أنه اعتقد ثم صار يستدل. ولو تجرد لرجع إلى الحق، وسأل كل الذي رجع الحق ما سبب رجوعكم مع بقاءكم سنين في الباطل؟ يقول تجردنا مرة وردنا أن نعرف حقيقة الأمر، فلما تجردوا ألهمهم الله الصواب ووفقهم إليه. وطوال المدة تلك التي اعتقدوا أن خلاف هذا القول هو الحق فصموا وعنوا ولم يستفيدوا، فحينئذ بقوا على ذلك القول حتى توفى، بقوا عليه ما غيروا. طيب اقرأ. وصاروا يعتقدون أن من ينكر على دعاء الأولياء من دون رب الأرض والسماء أنه حرم الدم كافر. ليش؟ لأن الله دعا إلى دعاء الأولياء وذلك من احترامهم وجلالهم. ما الدليل؟ قال وابتغوا إليه الوسيلة. فصار هذا هو الدين عندهم، دعاء الأولياء. ومن أنكر له التوحيد واعتقد ما نهى الله عنه والرسول من أنه لا يجزي على غير الله صار كافر حلال الدم. وصدق من قال قديما من أهل العلم الهواء رديئة تبدأ من الشرك إلى ما دونه، لكن في آخر الأمر تدعو إلى السيد من صاحب الهواء يعتقد أنه هو دين. وأن من أنكر هذا الشيء من الدين، وأن من أنكر هذا الشيء أنكر شيء من الدين، يستحق القتل، فيكون آخر أمر صاحب الهواء إلى قتل أهل السنة. نعم.
قال المسألة الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
التصريح أن ما أرادوا الشفاعة ما يعرف وقعوا بالشرك. إذن هذا يجرنا إلى بحث مهم، أن الأسماء لا تغير حقيقة الأحكام والمسميات، انتبه لهذا. فإذا سمى الرجل الخمر مشروب روحي، فهل تسميته له أنه مشروب روحي يبيح له شربه وضيعه وعصره وحمله؟ كلا، فلعن الخمر ولعن معها شاربها وحاملها وعصرها وخسرها إلى آخره. فكذلك الشرك وصفه دعوة غير الله، فلو سمي طلب شفاعة يغير ذلك من حكم؟ لا، وإنما ينطر ذلك على الجهة. زرت قلت لكم معلم من قبل سنين، لا أذكر كم، سنين طويلة الآن لا أذكر كم، زرته معلم دين، انطرت عليه شبه من الرافضة في القنوات الفضائية أن هذا الذي نفعله من قولنا يا آل البيت يا فاطمة يا علي اشفعوا لنا عند الله ليس شرك من جنس شرك كفار قريش الذين يدعون الأصنام. نحن توسلنا وطلبنا منه الشفاعة، فانطلع هذا سبحان الله على هذا الشخص. وزرته أنه كان قريب من منزل الوالدة وجاره لنا، وزرته وإذا به قد لبس عليه الرافضة بذلك وأوهموا أن قولنا أن الرافضة يعني مشركين أنهم مشركون في ذلك أن هذا غلو منا، لأن هذا مجرد طلب شفاعة. فانظر ماذا يقول الشيخ هنا، قال التصريح لأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، لم يريدوا إلا الشفاعة، لكن طلبهم الشفاعة من الموتى والغائبين والأصنام على ذلك الوجه تعبد له، لأنه نداء لغائب أو لصنم مقرون مع طلب فهو شرك. وتلبيس الشيطان من جهة أن الشرك هو أن تقول للصنم أو تقول للميت الغائب أو للميت أنزل المطر، هذا من خصائص الربوبية، هذا هو المتألف لغير الله، تعبد له، أن يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله، ويعني فيما يتعلق بالربوبيات أنزل المطر، أحيي الموتى، اشفي مريضي، وهذا شرك صحيح. لكن لما يكون مقصودنا الله ونجعل هؤلاء مقصودنا منهم أن يقربونا لما نصرف لهم من أنواع عبادة كالذبح والنذر والدعاء إلى الله زلفى. فما نقصدهم بذاتهم، إنما نريد من الله لكن بواسطتهم. فنقول لهم حينئذ هذا هو عين الشرك الذي كان عند كفار قريش. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. فسبحان الله، لا خير في من لا يعرف العبادة من العادة، ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. فكفار قريش عرفوا أن الذي توجهوا به للأصنام من الذبح والنذر والدعاء تعبد له، فاعترفوا فقالوا ما إيش نعبده. أما اليوم فلا يسمون هذه عبادة، يقولوا توسل طلب شفاعة، من جنس ما أقول للرجل الصالح هذا أو هذا أو ذاك، أقول له ادعو لي، فهو ليس تعبد له. قال الشيخ الإسلام عبد الوهاب: وشرك الماضين أشد من شرك المعاصرين، أشد من الماضين، لأن الماضين عرفوا معنى لا إله إلا الله وهؤلاء لم يعرفوها ولا يتعرفوا معنى التعبد، وقالوا لا نعبدهم، تصرحوا أنه اسمه عبادة. أما اليوم لا يعترفون لك أنهم يعبدون البدن بقولهم يا بدن وش معنى، لا يعرف، نعبد الله نحن، وهذا ما يسموه، ما يعرفون، يسموه طلب توسل، وهو حقيقة العبادة. لأنهم إذا قالوا يا رب اغفر لنا ثم مرة قالوا يا بدوي اشفع لنا للميت صارت عبادة، لأنهم جاء لغائب مقرون مع طلب. نعم.
قال: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم، أي أرادوا أن تشفع لهم، بل ظنوا أنها تنشطهم عن العبادة، وهذا ظن فاسد كما ذكر الشارح. هم لماذا اتخذوا الصور لهؤلاء؟ وسوس لهم الشيطان، زين لهم. إيش زين؟ لا، لا زين له العبادة في البداية، تعرف وقتها ما كان في آثار من العلم أو آثار من العلم يوسوس بالبدعة، ما أمرهم في البداية بعبادته، بالغلو فيهم بتصوير. أي قالوا إذا صورتموهم تنشطون، لأنه كانوا يحبونهم، فاستغل الشيطان هذا الحب لهم فجعلهم يغلون فيهم. وقد ذكرنا من قبل في الدرس الماضي أن الشيطان له واديان لا يعبأ في أي واد هلك ولد آدم، واد من الغلو، واد من الجفاء. فهم لما شم قلوبهم ورآهم قد جزعوا على موت ود سواع ويغوث وكانوا يحبونه، أتاهم من جهة ما يحبون، فماذا قال؟ صور لهم تصوير. فإذا فاتتكم حياتهم ونشاطهم في العبادة لا يفوتكم صورهم أن تأوهم فتنشطوا كأنهم أحياء، أي فتذكروه، فتخلى ذكراهم عندكم فتنشطوا العبادة. وهكذا الشيطان فعل مع أبينا آدم، أتاه من جهة ما يحب، يحبه زوجه يخوض في الجنة لما رأى من رغد العيش والنعيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت. والصحيح أن الجنة هي جنة الخلد وليس جنة في الأرض أخرى كما يقول بعض العلماء، فقال اهبطا، الجنة فوق عالي، عرشها فوق سقف الرحمة، عرش الرحمة، سقف عرش الرحمة. فقال: هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فدلاهما بغرور وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، أقسم إن الله ما منعكم إلا أن تكون ملكين أو تكون خالدين، والله إني ناصح لكم. قاسمهما: أقسم لكم أني عفوا إني ناصح لكم. فصدقوا بالنسبة له. فسبحان الله أكل من الشجرة فبدت لهما سواتهما وأخذ يخصفان من طفقا يخصفان من ورق الجنة. الله المستعان. وحين إذا نزل آدم ونزلنا كل لنا ذرية صرنا متوارث في الأرض. ولو أنه ما فعل يعني لو ما نزل آدم لو ما نزل لبقينا متوارث الجنة. فكان يقول ابن القيم كلمة جميلة يقول رحمه الله نحن أسرى إبليس فنفك أسرنا بتقوى الله للرجوع إلى ديار أصلية بلادنا بلد أبونا بلد أبينا آدم الجنة. فأنت وانت تتق الله اليوم الذي تذكر هذا وأنك كل يوم تفك شيء من هذه الأغلال عنك إلى أن تتوفى فتنطلق إلى تلك الدار أو يأتيك من ريحة حتى تدخلها يوم القيامة. اي نعم. فكل يوم تذكر انك تفك شيء من الاغلال حتى اذا مت رجعت الى تلك الديار على انه الرجل قد يكون عايش وصالح في لحظة في الموت يكون اهل الجنة. وليس الشرط انه يكون مغلول تلك الاغلال حتى يموت. لا قد يحصل له توبة صادقة بعد الحج ويصلح ما فسد ويرد الحقوق إلى أهلها ويصبح في أي لحظة توفاه الله يدخل الجنة في أي لحظة. أن يكون مدين التوبة مدين النظر في كتاب الله مدين مراقبة قلبه مدين الصلاة مدين حسن الخلق القول الحق في الرضا والسخط فحينئذ يكون قد تخلص من تلك الأغلال وهو مستعد في أي لحظة يأتيه ملك الموت أن يسافر به يسافر بروحه إلى بلاد الأفراح وهي الجنة وهي موت أبيه من قبل. طيب
قال السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
نعم البيان العظيم في قول لا تطروني لأن الإطراء من الغلو في الصالحين. ولما قال الغلو في الصالحين يقصد كل طبقات الصالحين سواء طبقة المرسلين والأنبياء طبقة الأنبياء دون المرسلين طبقة السابق الخيرات طبقة المقتصد لا الظالم لنفسه. فهذا كلهم يمكن يحصل فيهم الغلو العلماء. فإطراء الصالح أو إطراء الرسول نفسه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أن يتجاوز به الحد في المدح فيقال مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني هناك إطراء شركي وهناك إطراء بدعي فالبدعي يؤول إلى الشرك. الإطراء الشركي للنبي كأن يعطى صفة من صفات إيش الإله الربوبية وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم لوح وقلمه الدنيا وضرتها ضرت الدنيا الآخرة هذه جعلها النبي وإن من علومك علم اللوح والقلم فما ترك لله شيء نسأل الله العافية. هذا غلو شرك غلو بدعي اعتقاد فاسد. فقولهم أن النبي لم يكن له ظل لأنه نور وأن الله خلقه من قبضة قبضها من وجهه فخلق منها رسول الله رسول الله. كل هذا غلو بدعي مع قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي لما إلهكم إله واحد. ومن غلو الشركي اعتقادهم جواز دعاء النبي وهذا موجود بالشام من طبقات أهل البدع التي غلت مثل الصوفية ينكرون على صاحب السنة إذا أنكر عليه ويرون أنه لا يحترم الصالحين أولياء الله أو الرسل أو خاتم نبي محمد، فيقول هؤلاء جاءوا بدين جديد، فإن ولهم شبع كثيرة، منها حديث الأعمى وأن الأعمى جاء إلى النبي فعلقنه النبي دعاء، وفيه قوله أتوسل إليك أو أسألك بنبيك محمد يا محمد، فاحتجوا بهذا على باطلهم وأن النبي يدعى. وأن الوهابية يعني أقصد أهل الحديث والأثر أنكروا شيء جاء بالحديث فيجوز دعاء النبي، هذا من غلو الشرك قطعا. فإن الأعمى كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل لقنه النبي دعاء، فلما قال أدعوك وأتوسل بك بنبيك لابد من محذوف تقديره دعاء، أي بدعاء نبيك. ولما قال يا محمد كان النبي حاضرا، فلا دليل على زواج دعاء الموتى والغائبين وآخرهم سيد المرسلين، دعاء عفو المرسلين وآخرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من شبههم. فإياك أن تغلو في عالم فتعطيه من الصفة ما هي أغنى يعني أعلى من رتبته، أو رسول فتتجاوز الحد في مدحه أو الثناء عليه، فإن هذا طريق للشرك، أحذر، طريق للشرك. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، وهم المتعمقون في الدين الغالو الذين يغلون فيه، فعلى المسلم ألا يتنطع في العبادة ولا في احترام الصالحين، يتنطع ويتعمق لدرجة أنه يعطي الصالح هذا والعالم مرتبة فوق مرتبته، فإنه طريق الهلاك. والتنطع أخو القلوب في الدين. نعم.
قال: المسألة التاسعة عشرة، التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
هذه المسألة تصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، الشاهد في الأثر قوله فلما تنسخ العلم عبدت، هذا في بيانه لقدر العلم وأنه يحصل من الشرك ويحصن من البدع، فإن العلم إذا ضعف في الناس واختفت بعض مظاهره ظهرت البدع فيه، فإذا تنسخ ظهر الشرك الأكبر. فالعلم يحمي من الشرك ومن وسائله وهي البدع، ولذلك تجد البلدان التي لا لوجود علماء يحترز فيها من وسائل الشرك يقل فيها الشرك، مثل بلادنا وسائل الشرك قليلة، لأن علماء نشروا التوحيد وإنكار ليست الشرك الوسائل إليه، فلا تجد عندنا أضرحة ولا تجد عندنا يعني الحمد لله مظاهر الغلو معلنة. في البلدان التي فيها مثل هذا الشرك قليل ولا كثير؟ كثير، من ذلك يخلف العلماء وما ينشرونه من إنكار وسائل الشرك، فدل ذلك على فضل التوحيد والعلم وفضل العلماء، فإنه لما تنسخ العلم عبدت قبل أن يتنسخ العلم، وكان في بقايا علم وإن ظهرت الدين على كما تعبد، وهذا حينئذ يدعونا إلى الدعوة للتوحيد ونشر العلم الخاص به وأدلته وأدلة الشرك وما يخالف التوحيد من من الشرك وأدلته وأنواعه. ولا يقال أننا لا نجد مشركين، لأن قوم نوح كانوا أهل توحيد كما بين ابن عباس، فظهر فيهم الشرك لما اضمحل العلم بل تنسخ. فهذا يدعونا إلى أننا ندعو للتوحيد ولو كان الناس كلهم على التوحيد، وذلك بتحصيله. فلا يجوز أن يقال كما سمعت بعض الجهلة: سمعني أدعو مرة في مكة للتوحيد، أدعو الحجاج وأنشره بينهم. فقابلني في مقابلة خاصة فقال: لما تفعل هذا؟ لما تصنع هذا؟ فإننا نجد مشركا، هؤلاء جاءوا يصلون ويحجون، فلا يجوز يعني، أو ليس مناسب أن تدعوهم للتوحيد. وكان الرد عليه من وجهين: الوجه الأول الاستفادة من قصة قوم نوح، فإنه نسي بينهم العلم، ما بقي بينهم وعاء يدعونهم للتوحيد ويبينوا لهم عاقبة الشرك، علماء عفوا، فوقعوا في الشرك ومؤهل التوحيد. الثاني أن أصلا العصر لا يخلو من مشركين، ففي هؤلاء الحجاج الذين يقول لا منهم مشرك، ما أدري أطلعته أو بلغه، ولعله ما بلغه، أني يوم من الأيام أخذت بعض الحجاج وسألتهم: هل يجزي أن تدعو من هنا البدوي أو كذا، ولا تسافر له وتأتي عند رأسه عند قبره وتدعوه؟ قال: لو دعوته من هنا لا سمع منك وأجزاك. هذا حاج جاء يصلي في الحرم ويذبح هديا وتمتعا أو يفرد، وهو يدعو من الحرم الأولياء، يعتقد أنهم يسمعون ويشفعون، فتكون حاجة حينئذ أشد. وقد روى الطبراني في المعجم من حديث خباب الأرت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصر. قال العلامة الألباني في شرح هذا الأثر: لما اشتغل يعني وعاظهم وقصاصهم بالوعظيات والزهديات وقصص ترك الشرك والإنكار عليه أو التوحيد والدعوة إليه، هلكوا بالشرك. واليوم يحصل مثل يعني يفعل بهم الشيطان مثل ما فعل بقوم نوح. اليوم أكثر العوام ممن يميل إلى الصلاح وقد استقام ظاهرا أكثر تجد مسموعاته عن من؟ قصاص. جميل، سيارته ملأ القصاص ويتنقل من محاضرة إلى محاضرة، لا يجلس العلماء ولا يعرف كتاب التوحيد، ربما يشتد عليه مجلس لسماع مثل هذا الكتاب. وإذا حضر معك مرة قعد يكلم نفسه متى ينتهي المعلم، ضاق صدره لأنه تعود على أسلوب القص الذي ينقله من قصة لقصة، فيستريح قلبه ولا يحتاج إلى تركيز وحفظ الأدلة وكلام لا يفهم بعضه إلى آخر. ويدل على هذا الخطر أن أحد الصالحين ظاهر نقول يعني قام لي في بعض دورات علمية يعني قبل نحو 10 سنوات في طائف، وأنا في مسجد الهدى الكبير المعروف مسجد مجفهد، كان الدورة علمية تجاه 3 أصول. فقام أحد العامة من يظهر عليه الصلاح يعترض أو يشكو على الأقل ويخبر، لما كنت أقول كيف يكون دعاء النبي شرك، صورت ذلك. فقال أنا يعني كنت أنتحل هذا، كنت أأتي قبر الرسول فأقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، وهو من أبناء هذه البلد من الذين درسوا التوحيد. فما السبب؟ واضح، لما انشغل كما جاء في حديث كخباب إن بني إسرائيل أنها قصها لكم، اشتغل لسماع القصص والحكايات والمحاضرات الوعظية، قصة التائبين وقصة التائبات وابتسم في المكة جدة وغير ذلك مما ليس له علاقة بالتوحيد والعلم، فصار على جهل بالتوحيد. فأوسوس له الشيطان حينما جاء قبر النبي: النبي ما دام تقول له أشهد أنه بلغت رسالة وذكر رسالة أضلت رسالة وأوديت الأمانة وكذا، يسرق النبي إذا ندعوه. فلما رأى منه أنه تنسخ العلم في نفسه، ما عنده علم بالتوحيد، وسوس له أن يمكن الذي يسمع، ما دام النبي يفهم أو يسمع كهذا الخطاب، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، إذا ندعوه. هذا ليس مستبعد، لأنه ليس دائما يكون الداعي للشرك أو البدعة إنسان مبتدع، فقد يكون شيطان كما جاء لقوم نوح، تنسخ العلم أو بدل وبدأ بهم بالبدعة. الشيطان قد يوسوس لك وأنت تأتي قبر النبي فيقول لك مثلا الدعاء عند الروضة مستجاب، تصبح تأتي بغلو في العبادة، تشتد الدعاء عند الروضة باعتقادك أن الدعاء فيها مستجاب، فإن لم ترث ذلك بإجماع ولا بسنة ولا بشيء فأنت في غلو. فحين هذا يقربك من إيش؟ شيئا بشيء إلى الشرك، إذا من الروضة في جانب قبر النبي. وذلك لفت نظر أحد الوعاظ أبو عايد القرني المعروف بذف الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ما أعرف حقيقة بالتثبت في الرواية، أنكرت عليه في محاضرة ألقاها قبل نحو 10 سنين أو 7 لا أذكر في أبها، وأشاد بالروضة وبين أن سبب الإشادة بها أن النبي مدفون بجوارها، فقلت هذا غلو وواجهته بذلك واستحسن الكلام وكذا، لكن ما أظهر توبة من هذا الكلام أو راجع. فإذا لا نصلي في الروضة لأن النبي مدفون بجانبها كما ذكر في بيت الشعر، نصلي في الروضة نعم على أن النبي قال أنها روضة للجنة، ولأن الثالث من الأقواع صلى فيها ركعتين، صلى في عند الاستوانة وقال بحجر الاستوانة داخل الروضة على إثباته عن الصلاة فيها، وليس لأن النبي مدفون بجانبها. هذا من الغلو، المصلي اتباع. نعم.
قال المسألة 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء،
وهذا كلام النبي نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم كما في صحيح البخاري انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء. ولذلك لما جاء في حديث آخر كان هذا تفسيره، حديث آخر أجمل، فقال يرفع العلم يظهر الجهل، قال ابن حجر رفع له موت العلماء، العلماء يدلون الناس على أحكام الله وأدلتها من الكتاب والسنة على وجه صحيح وعلى منهج الصحابة الذي كانوا عليه في الجهاد والتوحيد والعلم. فإذا مات العلماء أتى الناس ما يعادون، فيصير الرجل لا يفرق بين وسيلة للشرك وأمر مشروع وباح، يقيس الدعاء بقبر الميت بما كان يجوز فعله من الأشياء الصحيحة كالدعاء عند الملتزم. فإذا كان العلماء أحياء أنكروا عليهم وسائل الشرك، فحين يضحل الشرك بل أنكروا عليهم نفس الشرك فلا يظهر. نعم. الآن باب ما جاء في التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده. نعم نأخذ الاختضاء الآن. أذان. في مسألة أحببت نبدأ عليه الأخ المؤذن، أن بعض المؤذنين في الحرم المكي يمدون الأذان 25 حركة، فننظر حينئذ إلى ما قدره يعني أهل الفلك بين أذان مكة وأذان جدة دقيقة ونصف أذان، فليس هناك دليل حينئذ على أن نبدأ نؤذن لما إيش ينفر، أو نقول لا 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 الله أكبر، بل نتعرف على الفترة، ننظر إلى الفترة اللي بينهم فيبدأ الأذان هنا بعد، لأن كثير من الناس يبدأ يؤذن هنا بعد الوقت. ليش؟ مغترب المؤذن، والمؤذن طول نصف دقيقة بسبب التمطيط. أنتم أنتبهوا لهذا.